بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ المقصر الإمام الحافظ العسقلاني نفعنا الله به بعلوم عن كسر كتاب البول المرام إلى أن قال وحن قبي عقيلة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفتحة الكتاب وسورتين ويسمع للآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفتحة الكتاب متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل السجدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على النصف من ذلك رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار بن ابن بسار رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال كان فلان يطول الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك.
نعم. الحمد لله مكرمنا برسوله المصطفى المبين لأحكامه الموجبة للفوز والفضل والكرامة والشفاء، صلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أسعد بالمحبة والاكتفاء وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة الشرفاء وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بالصلاة والقراءة في الصلاة. ويروي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، أي سورة بعد كل فاتحة في كل ركعتين، يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب يعني في كل ركعة وسورتين، يقرأ هما السورتين معا في الركعة أو في كل ركعة سورة، يعني سورتين في الركعتين في كل ركعة سورة. ويطول الركعة الأولى، وهذا هو الغالب في هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، تطويل الركعة الأولى وخصوصا من الظهر، وأغلب طوله في الصلوات صلاة الظهر وصلاة الفجر، وأغلب توسطه في العصر والعشاء، وأغلب اقتصاره في المغرب، وقد يكون غير ذلك. وقد جاء عنه في المغرب قراءة سورة الطور، كما أن آخر صلاة صلاها بالناس في المسجد من الصلوات الخمس جماعة صلاة المغرب قرأ فيها بالمرسلات، كما أنه قرأ في صلاة الصبح في السفر بالكافرون والإخلاص. قال ويطول الركعة الأولى، يعني يجعل السورة فيها أطول كما هو الغالب، ويقرأ في الأخريين يعني الفاتحة من دون زيادة على الفاتحة. فالفاتحة في الأربع الركعات، ولكن قراءة السورة في الأوليين، وفي هذا إذن خلاف بين أهل العلم. وهذا الذي فهمه من عادته هنا سيدنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فيما حضره من الصلوات مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث البراء يقول: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ونسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، يعني من السور التي كان يقرأها في الظهر، سورة لقمان وسورة الذاريات وأمثالها. فالغالب أن قراءته في الظهر من طوال المفصل، وفيه أنه قد يسمعون منه آية وآية وهو في أثناء تلاوته سرا، ولكن قد تسمع منه الآية ويعرفون السورة التي قرأها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في رواية ابن خزيمة بدل ذكر لقمان وذريات سبح اسمه وهل أتاك، وجاء في حديث أبي قتادة يقول: ظننا أنه يريد بذلك أن يتطويل الركعة أن يدرك الناس الركعة الأولى. حتى قال عطاء: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى. وكان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها حين صلى الله عليه وسلم. وفي الأخريين كان يسمع من سيدنا أبي بكر قراءة بعض الآيات مثل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وغيرها. حتى يقول الراوي: ماذا أراد به الدعاء؟ ما أراد به القراءة في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة. نعم، ذكره هنا من رواية الموطأ لكن زمن سمع أبا بكر صنابع يقرأ في الثالثة: ربنا تقبلنا بعد إذا هديتنا. ونقل أن للشافعي قولان، والمعتمد أنه لا يقرأ سورة في الثالثة ولا في الرابعة. وقد جاء أيضا أنه قد يحرم صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فيخرج الخارج إلى النخل فيتوضأ ثم يعود فيدرك الركعة الأولى. فعلمنا من الذي يفيد هذا الحديث ما عليه الجمهور من قراءة الفاتحة في الركعات كلها، وهو الذي يفيده حديث المسيء صلاته: ثم افعل ذلك في باقي صلاتك، وهو المشهور المذكور المروي. وقال الهدوية: يبدل في الركعة الثالثة والرابعة الفاتحة بالتسبيح والتهميد، فيكون الاحتياط أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة للخروج من الخلاف، وأن ذلك عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلمنا أيضا تطويل الركعة الأولى على الثانية، وجاء في رواية أنه كان يطيل الأوليين ويقصر الأخرين الثالثة والرابعة بأن لا يقرأ شيئا في القيام بعد الفاتحة. وكذلك معرفتهم أحيانا وهو في السرية إذا لم يظهر شيئا أنه قرأ السورة ويعرفها باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، فهم يستدلون على أنه قرأ السورة لطول قيامه وظهور أثر القراءة عليه. والقراءة بعد الفاتحة سنة عند الجمهور، وبعض الحنفية يقول تجب القراءة بعد الفاتحة، ومع أن المشهور عندهم أن الواجب قراءة ما تيسر ولو غير الفاتحة ولو ثلاث آيات من القرآن الكريم. ثم ذكر لنا حديث أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نحجر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لاميم تنزيل السجدة في الأخرين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على النصف من ذلك رواه مسلم وهذا يدل على أنه يقرأ أيضا غير الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة وإلا فكيف تكون مقدار سورة ألف لام ميم تنزيل نصفها الفاتحة ما بتجي نصفها الفاتحة الفاتحة بتجي أقل من نصفها معنى يقرأ زيادة على الفاتحة في الثانية والثالثة على هذا الحجر الذي قدره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وجاء أيضا في الرواية أنه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية في الأخرين قدر 15 آية ها الحديث إذن في مسلم فيه أنه قرأ في الظهر في الأخرين غير الفاتحة ولكن إذا أخذنا هذا النصف إلى الأوليين في العصر يسع فاتحة وسورة ونصفه الأخير يحتمل أن لا يكون إلا الفاتحة في صلاة العصر وفيه أن كانت صلاة العصر أخف من صلاة الظهر والاحتمال أنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة في العصر إلا الفاتحة وحدها أيوة. فالأمر واسع ولا يغفل القارئ عن المقصود من حضور القلب وشهود الخطاب من رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه يقول في اسمها سبل السلام يقول وفي قوله كان يقرأ في الأخرين من الظهر بأم الكتاب واسم الآيين والظهر وأنه لا يزيد على أم الكتاب فيهما ولعله أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية لأنه اتفق عليه شيخان قالوا يحتمل أن يجمع بينهما بين صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخرين غير الفاتحة ويقتصر فيهما أحيانا نعم فكما أشرنا في الأمر سعى وهو عمل أيضا كثير من الأئمة كالإمام الحداد وغيره أنه يقرأ في الثالثة وفي الرابعة آيات من القرآن كربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكربنا لا تزغ قلوبنا إذن إلى غير ذلك من الآيات التي تتضمن الدعاء فيقرؤونها في الركعة الثالثة والركعة الرابعة بعد الفاتحة على قول من قال باستحباب السورة وهو قول عند الشافعية أيضا مرجوح قد عملوا به وعلى قول من لا يقول بالسنية فهو داخل في الدعاء هذه الآيات المقروءة داخلة في الدعاء وهو الذي وقع في باله سمع أبا بكر يقرأها فقال ما أدري أراد الدعاء أم أنه أراد القراءة أيوة. لا إله إلا الله وروى لنا عن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا خرجه النسائي بإسناد صحيح يقول كان فلان من فلان هذا أمير من أمراء المدينة يقال أنه عمر بن سلمة ويقال أنه غيرهم يقول يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر يقرأ في المغرب المفصل والمفصل من سورة الحجرات إلى آخر القرآن قيل من سورة الفتح وقيل من سورة الجاثية، وقيل من سورة الصافات بداية المفصل لأنه يكثر فيه الفصل قصار السور، فقيل إنه من الصافات تبدأ المفصل، وقيل من الجاثية، وقيل من الفتح. والمعتمد عند الشافعية وغيرهم أن المفصل يبدأ من سورة الحجرات، وقيل إنما المفصل بعد من الصف، وقيل أن المفصل من عند تبارك، بل قيل أن المفصل من سبح اسمه إلى آخر السورة القرآن. لكن كثرة ما ورد من السور يدل على أن المفصل قبل ذلك، فيترجح قول من رجع قبل ذلك، وإن رجحوا عند الشافعي أنه من الحجرات إلى آخر القرآن، وقال غيرهم بغير ذلك. ومن المعلوم قراءته صلى الله عليه وسلم، بل قراءة الخلفاء الراشدين من بعده لما قبل المفصل من كل ما قيل أنه من المفصل في صلاة الصبح خاصة، كقراءتهم لسورة يوسف الواردة بكثرة عن سيدنا عثمان أنه يقرأ في صلاة الصبح، كقراءة أبي بكر بالبقرة إلى غير ذلك مما ورد. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من هذا وهذا، وكان لا يهجر شيئا من القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلنا أن المفصل من الحجرات، فطوال المفصل من الحجرات إلى عمة، وأوساط المفصل من عمة إلى الضحى، وقيل إلى الزلزلة، وقصار المفصل من الضحى إلى سورة الناس سواء. فالذي يأخذ الطول أكثر في عادته صلى الله عليه وسلم في الصلاة الصبح والظهر، ويقال أنهما كان وقت غفلة في عادة الناس بالنوم في آخر الليل والقائلة، فطولهما ليدركهما الذي في القيلولة والذي يقوم من النوم في الليل. وأن وقت العصر يأتي وقت الأعمال، ووقت المغرب فيه ضيق الوقت. وهذا الذي يذكر مما حفظه بعض الصحابة في أوقات معينة، ومجموع الروايات يدل على اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم من وقت إلى وقت وآخر. ولذا قالوا ينبغي أن لا يتوطن على قراءة السور إلا ما ورد في السنة أنه كان يقرأها في كل جمعة مثلا كما يأتي معنا. ويذكر عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، يذكر عن سيدنا جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. إذن ففيه الطور من طوال المفصل باتفاق، ليست من قصار المفصل ولا من أوساطه، ففي أنه قد يطول الصلاة في المغرب إلى حدود سورة الطور. يقرأ في المغرب بالطور سواء، فعلم أنه لا يختص بقصار المفصل، بل ورد أن صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الأعراف، ورد أنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحميم الدهان، أنه قرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيه أيضا بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيهما بالمعوذتين. وذكر بعضهم أن قراءته للمعوذتين في المغرب كانت ليلة السبت، يعني مساء الجمعة ليلة السبت. ومن هنا كان يحافظ بعض الأئمة على ذلك كالإمام الحداد، فيقرأ في ليلة السبت في المغرب المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كما ورد عنه في ليلة الجمعة قرأ في المغرب بالكافرون والإخلاص صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فكان يتنقل في قراءة السور، وإن كان الأغلب في قراءته في المغرب من قصار السور. ويذكر أن استمرار على قصار السور إنما ظهر من أمثال مروان بن الحكم وغيره من الذين تولوا الأمر بعد ذلك. وجاء في رواية زيد بن ثابت أنه أنكر على هذا مروان، يقول له ما لك تقرأ بقصار المفصل؟ فقال أيه صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين، وأراد بهما الأنعام والأعراف. وجاء في رواية عند الإمام النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قسم سورة الأعراف في ركعتي المغرب، وهكذا ورد عنه أنه قد يقسم السورة بين الركعتين صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه قراءة من أثناء السورة في الصلاة كلها ولا بعد آيات من سورة، ولكن إما يقرأ السورة كاملة أو يقسمها بين الركعة الأولى والركعة الثانية، هذا عامة عمله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في الحديث أنه في السفر قرأ بالتين والزيتون في العشاء، فصلى بهم العشاء وقرأ بالتين والزيتون، وفي الثانية بالقدر إن أنزلناه في ليلة القدر صلى الله عليه وسلم. وأرشد سيدنا معاذ إلى القراءة في العشاء بالشمس وضحاها ليلة العشاء سبح اسم ربك العلى التين والزيتون، قالوا اقرأ مثل هذا. لما طول بهم في صلاة العشاء وكان بعض المتعبين من العمل النهار وراءه هذا عمل، طال عليه القيام فكمل الصلاة وحده، نوى المفارقة كمل الصلاة وحده وذهب. فأخبر سيدنا معاذ وخاف عليه أن يكون هذا نفاق، فتأثر الرجل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا سيدنا معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ؟ وقال اقرأ، يعني في صلاة عجل مصيبهم، بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى تين والزيتون، وعلمه هذه السور صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى ذلك. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المصلين معه والمأمومين خلفه، أنه يرى وقت نشاطهم وفراغهم فقد يطول إذا انحصروا صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر لنا رواية أبي هريرة عن صلاته في صلاة الفجر يوم الجمعة. صلاة الفجر يوم الجمعة يقال ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى الإنسان حين دار، وقال كان دليل على أنه يواظب على ذلك، يفعل ذلك في كل جمعة، فكان الغالب إذا صلى بهم في المدينة المنورة صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ هاتين السورتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فإن لم يقرأهما فليقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، فقد أيضا تكرر قراءته لهما. قال حالي أيضا في العشاء ليلة الجمعة قد يقرأ سورة الجمعة والمنافقون، وقد يقرأ سبح اسم وهل أتاك حديث الغاشية، كما هو الحال في العيدين، فقد يقرأ سورة قاف واقتربت الساعة في الركعة الثانية بالعيد قالوا، وإلا فليقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فهي تنوب في الجمعة عن أن في فجر الجمعة تنوب عن أن تنزيل وعن هل أتى الإنسان، وتنوب في صلاة العيدين عن قاف واقتربت، وتنوب في عشاء الجمعة عن الجمعة والمنافقون، تنوب عن كل ذلك سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية صلى الله عليه وسلم. نعم. ولماذا كان يحب يقرأ في الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. يقول فيهما ذكر ما كان في يومهما يوم الجمعة وما يكون في يوم الجمعة وما يكون. فما كان من خلق آدم عليه السلام وما يكون من قيام الساعة وكل مذكور في السورتين، بداية خلق الإنسان وأمر القيامة والآخرة والساعة تقوم يوم الجمعة وخلق آدم يوم الجمعة. فلهذا وغيره من الحكم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين سورتين في يوم الجمعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا قالوا لا يداوم على شيء في شيء من الصلوات إلا ما ورد مداومته صلى الله عليه وسلم عليه كمثل هذا. بل قال فقهاء الشافعية أن هذا الوارد الثابت عنه يجوز للإمام أن يقرأه ولو لم يرضى المامومون، لأنه وارد في السنة. وذكرنا رواية الطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، يعني يستمر، يعني في كل جمعة يقرأ، في كل جمعة يقرأ صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وأعظم ما قرأ الإنسان القرآن في مناجاة ربه، وأعظم ذلك في الصلوات الخمس المفروضة، فما كان مجانا فبذلك كان الاعتناء بالقراءة في الصلوات وكذا استماع الماموم خصوصا في الجهرية كان فيه أثر كبير في تنوير القلب وزيادة الإيمان. فليحرص الإنسان على تدبر الفاتحة والسورة في القيام، فإنها تفتح له أبواب مواصلة بالرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن إذا شهد الرحمن في كلامه واستشعر أنه المخاطب وأقام الحجة على نفسه في كل أمر ونهي يسمعه من القرآن، إذا فعل ذلك انفتح له من سر القرآن ونور القرآن ما يتوسع له به البيان ويجتمع به على الرحمن ويرتفع له به الشان و يذوق مذاقا من مذاق أهل العرفان إذا كان يقرأ القرآن في الصلاة على هذه الأوجه الحسان. يشهد الرحمن في كلامه ويقيم الحجة على نفسه فيما أمره ونهى عنه ويعترف وينكسر ويستقبل كلام الحق بالتعظيم والإجلال والإكبار. وهكذا ينبغي. ثم إذا رغبا في زيادة القرب من ربه فإن الصلوات المفروضة لابد أن تكون محصورة لصلاتها جماعة غالبا مع الناس، فيقرأ في النوافل القرآن تدبرا وترتيلا وتأملا لمعاني وخصوصا في صلوات الليل، فيتأمل كلام ربه جل جلاله يكون ذلك أزكى له وأطهر لتنفتح له معان ما تخطر له على بال من كلام ذي الجلال جل جلاله وتعالى في علاه. وخير ما خاطب به العبد ربه كلام ربه جل جلاله الذي أنزله إليه فيناجيه به، فيكون ذلك أشرف وأطهر. ومن الغافلين من المؤمنين من لا يحسن التدبر في شيء من الصلوات الخمس للقرآن أصلا، وإذا استمع بغير قلب حاضر، وإذا تلا بالسرعة والقلب طائر في أودية غير الصلاة وغير ما هو فيها، وبذلك ضعف حظهم من الصلاة ومن نهيها عن الفحشاء والمنكر ومن زيادة الإيمان بواسطة الصلاة. فالله يتدارك المسلمين ويرزقهم إقامة الصلاة على الوجه المرضي لله. اللهم اجعلنا من مقيمي الصلاة ومن أهل الحضور والخشوع فيها ومن أهل الصدق معك، وارزقنا الفهم في وحيك الذي أوحيته إلى نبيك وحسن أخذ الخطاب بكمال الأداب والعمل بما يوجب الاقتراب في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.